بسم الله الرحمن الرحيم.
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين.
جمعية بيت المقدس تصحبكم في سلسلة دروس بعنوان الأرض المقدسة حقائق وعبر للشيخ أيمن الشعبان.
ثاني بيت ومسجد وضع في الأرض لتحقيق التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى هو المسجد الأقصى.
إنما الأقصى عقيدة ووسام وقصيدة.
إذن 14 سنة ونصف النبي عليه الصلاة والسلام إلى أين يصلي؟ إلى بيت المقدس.
ولماذا هي أرض مباركة؟
لأن هذه الأرض كثر فيها الأنبياء وتعاقبوا حتى صارت مهد الرسالات وأرض الأنبياء ومتعبدوا وفيها معجزاته وفيها قبوره، بل حتى أصبحت مهاجر الأنبياء وأصبحت مهبط الوحي، وتليت الكتب المنزلة الأربعة فيها التوراة والإنجيل والزبور والقرآن.
حقائق وعبر.
لأن موسى مشتاق لأن يدخل الأرض المقدسة قبل أن يموت. إذن إبراهيم عليه السلام استقر في الأرض المقدسة، عيسى هو آخر أنبياء بني إسرائيل وله معجزات وولد بمعجزة وتكلم في المهد صبيا، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مكان قبر موسى بأطراف بيت المقدس، ذكر معجزة ليوسف عليه السلام متعلقة ببيت المقدس، وذكر تجديد سليمان لبيت المقدس، وذكر ما حصل مع داود مع عيسى عليه السلام، وما حصل من معجزة مع يوشع عليه السلام عندما حبست الشمس.
حقائق وعبر. الأرض المقدسة حقائق وعبر. الدرس السادس.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند قصة عجوز بني إسرائيل، وهي إحدى معجزات نبي الله يوسف في الأرض المقدسة، وبينا أن هنالك معجزة مشتركة بين يوسف عليه السلام ويعقوب وهي القميص، وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن، وهنالك معجزة أخرى وهي نقل جثة أو عظام يوسف عليه السلام بعد وفاته إلى الأرض المقدسة. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وهو صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وكذلك أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول: أتى النبي عليه الصلاة والسلام أعرابي فأكرمه، أي العرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: ائتنا. فجاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باب الإكرام، قال له: سل حاجتك. فقال الأعرابي: ناقة أركبها وأعنز يحلبها أهلي. هذا كان طلب الأعرابي. هل هذا الطلب مباح ولا غير مباح؟ أنا أسأل، طلب هذا مباح ولا غير مباح؟ طلب مباح، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا درسا وعبرة، كما بينا أن هذه السلسلة فيها حقائق وعبر، وعبرة من قصة هذا الأعرابي. فقال عليه الصلاة والسلام: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ فاستغرب الصحابة، مع أن هذا الطلب مباح. لو التقيت في يوم من الأيام مع شخصية معروفة، مسؤول كبير، تاجر كبير، قال لك أطلب، تطلب. هو طلب دابة أي مركب، وطلب أعنز يحلبها أي أطعمة. فقال عليه الصلاة والسلام: أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ إذن هنالك شيء، هنالك عبرة، هنالك قصة يريد النبي عليه الصلاة والسلام ودرس يعطيه للصحابة. فقال:
إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل بعد أن نجاهم الله من فرعون، لما سار ببني إسرائيل ظلوا الطريق، موسى وبني إسرائيل ظلوا الطريق إلى الأرض المقدسة بعد نجاتهم من مصر. فقال موسى: ما هذا؟ وكان معه عدد من علماء بني إسرائيل. فقالوا له: إن يوسف عليه السلام لما حضره أو حضرته الوفاة أخذ علينا موثقا أن نحمل عظامه إذا خرجنا معنا. ويوسف عليه السلام يعلم لأنه نبي أن بني إسرائيل سيخرجون من مصر بعد أن يكون هنالك شرك وكفر وما يحصل من فرعون، سيخرجون. فأخذ عليهم موثقا بأن يحملوا عظامه، وهنا عظام البعض ويراد بها الكل، أي المقصود جثمانه، لأن الأنبياء لا تبلى عظامهم. الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل عظام لحوم أو عظام الأنبياء. فقال: من يدل؟ موسى يقول لهم: من يدلني على قبر يوسف؟ قالوا: عجوز في بني إسرائيل. إذن لا أحد يعرف قبر يوسف من بني إسرائيل الذين خرجوا مع موسى إلا عجوز، امرأة كبيرة. فدعاها موسى، قال لها: دليني على قبر يوسف. قالت: لا. اشترطت، انظروا المقارنة بين هذه العجوز، هنا فرصة استغلت الفرصة، وبين الأعرابي الذي طلب ناقة وأعنز. قالت: لا، حتى تعطيني حكمي. قالت: ما أدلك على قبر يوسف، حتى عندي شرط، تعطيني الشرط أدلك على قبر يوسف. قال: وما حكمك؟ قالت: أرافق أكون معك في الجنة. انظروا إلى الهمة العالية، فرصة. الأعرابي أراد إبل وما شابه ذلك، فالنبي مع العلم طلب مباح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطينا عبرة بأنك إذا دعوت الله، إذا سألتم الله فسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى، كما ثبت في الحديث. إذا طلبت ارفع سقف المطالب، اطلب شيء كبير. فاستغلت هذه العجوز، قالت له: أكون معك في الجنة. فكره موسى، كما ورد في رواية ابن حبان، كره موسى ذلك، لأن أمر الجنة بيد الله سبحانه وتعالى، ما يستطيع أقول لها أنت معي في الجنة، لا يمكن. كره موسى ذلك، فأوحى الله إليه أن اعطها حكمها، فأخبرها بأنك معي في الجنة. فقالت لهم: اذهبوا معي إلى بركة من الماء مستنقع. قالت لهم: أنضبوا الماء، جففوا الماء، ثم احتفروا هنا. فحفروا هذا المكان، وإذا بعظام يوسف عليه السلام رفعوها، فلما أقلوها إلى الأرض أضاء لهم الطريق كأنه النهار، فعرفوا الطريق. إذن يوسف عليه السلام أين مات؟ مات في مصر. وبعد النبوة ما تسنى ليوسف أن يتعبد الله سبحانه وتعالى وأن يحقق التوحيد في الأرض المقدسة. ولما أن كان قلب يوسف معلق بتلك الأرض، بل قلب جميع الأنبياء، وينبغي أن تكون قلوبنا كذلك معلقة بتلك الأرض تأسيا بالأنبياء، فمن لم يستطع منهم أن يتعبد أو أن يعيش أو يسكن في تلك الأرض كان يوصي بأن يدفن فيها، كما حصل مع يوسف، وسيأتي معنا كذلك مع موسى عليه السلام. فإذا هذه قصة فيها عبرة، بأن يوسف طلب أن يدفن، يحمل بعد الدفن، تخيلوا. لذلك يستحب أو يحبذ العلماء بأن هؤلاء يدفنون في الأماكن المقدسة، لأن الأنبياء طلبوا أن يدفنوا بها حتى لو كان هنالك حاجز بينهم وبين هذه الأرض. بعد مرور هذه قصة يوسف مع الأرض المقدسة، إذن معجزتين حصلت ليوسف عليه السلام مع الأرض المقدسة: القميص، وأنار لبني إسرائيل الطريق عندما تاهوا وظلوا بعد موته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن يوسف كما في صحيح البخاري، يقول: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فهو والكرم هي الصفة التي تجمع كل أنواع الخير، فكرمه الله بصفات حميدة في الدنيا، بصفات الأخلاق والنبوة، فصار كريما حيا وميتا بفضل هذه المعجزة. بعد ذلك يعني تمر الأيام والسنون، ويأتي موسى عليه السلام. تعرفون قصة موسى عليه السلام وبني إسرائيل مع فرعون وما حصل في مصر، ولا نريد أن نتطرق إلى التفاصيل لأنها لا تخص الدرس الذي نتحدث عنه. بعد أن نجى الله سبحانه وتعالى موسى وقومه بني إسرائيل من فرعون وجنوده، نال بنو إسرائيل الحرية، فبدأت مرحلة جديدة لهم. فكان من كما يقال استراتيجية موسى أمرين. الأمر الأول أن ينشئ مجتمعا موحدا يحقق العبودية والتوحيد لله سبحانه وتعالى، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي فتح بيت المقدس، هذا كان هم موسى. فما الذي حصل؟ بمجرد أن تجاوزوا البحر وجدوا قوم يعبدون أصنام، فقالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن فشلوا في أول اختبار. لماذا؟ لأن بني إسرائيل تعودوا على الذل والخضوع والانقياد والمسكنة، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وما شابه، لازال هنالك عوالق في أذهانهم ولم تنقى قلوبهم من هذه الشوائب. ثم بعد فترة كذلك عندما ذهب موسى لميقات ربه رجع، ماذا وجدهم؟ يعبدون إيش؟ العجل الذي عمله السامري. إذن فشلوا في عدة اختبارات إلى أن وصل معهم موسى عليه السلام إلى الحد الفاصل، الأمر الحاسم، وصل مرحلة الحسم، لأن موسى مشتاق لأن يدخل الأرض المقدسة قبل أن يموت. فبدأ بأن أمرهم بوحي من الله بأن يفتحوا الأرض المقدسة، انتهى. اختبرهم كثيرا فشلوا، لكن قبل ذلك بدأ بتذكيرهم بالنعم التي أسداها الله عليهم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. يستنفر هممهم، يذكرهم بالنعم الدينية والدنيوية، أنبياء وملوك. قال لهم أنتم فضلكم الله وجعل منكم أنبياء وملوك وأعطاكم كذا وكذا. ثم قال لهم هنا وهنا الشاهد يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. أعطاهم الأمان وأعطاهم اليقين بأنكم ستنتصرون لو استجبتم لأمره. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، الله سبحانه وتعالى كتبها لكم لأنكم في هذه الحالة أطعتم موسى، فأنتم خيرة الله من خلقه في تلك الفترة. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. ماذا كان جوابهم؟ ومعروف عن بني إسرائيل كثرة نكث الوعود والعهود. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، قوم فيها من الوثنيين الجبارين العمالقة الكنعانيين، كانوا في فلسطين. قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يريدون أمر جاهز، تعودوا على الراحة لأن الله سبحانه وتعالى نجاهم وتجاوزوا البحر من غير تعب، فتعودوا بدلا من أن يشكروا الله على هذه النعم قالوا نريد أن ندخل بشكل طبيعي، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. يقال بأن من كان مع موسى عددهم 600,000، من الذي استجاب لأمر موسى؟ فقط أخوه هارون واثنين من بني إسرائيل، تخيلوا من 600,000. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك، قال رجلان من الذين يخافون. وركزوا على هذه الآية، هذه الآية فيها أصول عظيمة لأسباب النصر والتمكين، لأن الأمة إذا أرادت أن تنتصر وأن تتمكن وأن يكون لها الغلبة لابد أن تحقق أسباب. من خلال تأمل لهذه الأسباب وراجعوها كلها معنوية، كل أسباب النصر والتمكين معنوية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية جانب من هذه الأسباب، قال رجلان من الذين يخافون. أول شيء رجلان من الذين يخافون، عندهم خوف وتقوى وخشية من الله واستجابة لأمر موسى. رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، أنعم الله عليهما بالإيمان والقبول والانقياد، أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم إيش؟ غالبون. قال لهم فقط ادخلوا والله وعدكم بأن إذا دخلتم الباب فإنكم غالبون. ثم قالوا لهم وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. رجلان يخافون، أنعم الله عليهما، توكلوا إن كنتم مؤمنين. خمس أسباب من أسباب النصر والتمكين ذكرت في هذه الآية. إذن هذه عبر، ولم تذكر هذه الأسباب هكذا إلا لأهمية هذه الأرض واهتمام موسى ومن معه ودروس لمن بعدهم بأن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. لن تتحقق هذه الأمور إلا إذا استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن ما الذي حصل؟ هل استجاب قوم موسى لموسى؟ ما استجابوا. نرجئ نتيجة وعدم استجابة قوم بني إسرائيل لموسى وخذلانهم له وما الذي حصل بعد ذلك وكيف عاقبهم الله سبحانه وتعالى ومن مات في التيه، وماذا دعا الله عليه السلام موسى، ماذا دعا الله وماذا طلب، هذا سنتركه إلى الدرس الأحد القادم بإذنه سبحانه وتعالى، لأننا يعني تجاوزنا المدة المحددة دقيقة أو دقيقتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله.
وإلى لقاء قادم مع الدرس السابع بإذن الله، وتقبلوا تحيات إخوانكم في جمعية بيت المقدس، مملكة البحرين، هاتف رقم 17811525. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.